أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم: إضراب العاملين بولاية الجزيرة يدخل أسبوعه الثاني، والناشط عامر ضرائب من محلية باسوندا يتحدث عن انتهاكات الميليشيات الأثيوبية، وأيضا كلمة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في افتتاح المؤتمر 17 للجنة التنسيق الإقليمية الأفريقية الذي عقد اليوم بالخرطوم، وأيضا رأي النازحين في الاتفاق بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وأيضا رأي القوى السياسية في تمديد حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق. ونختم جولتنا مع القيادي بالحزب الشيوعي عمر سيد أحمد عن موقف قطاع المحامين الشيوعيين بالعاصمة القومية عن مشروع الوثيقة الدستورية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
البرهان يؤكد التزام القوات المسلحة بحماية الانتقال ويشدد على تشكيل حكومة مدنية انتقالية غير حزبية. الحرية والتغيير تم في تداول أي ترشيحات لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعاتها وتكشف عن اجتماع حاسم للمجلس المركزي مساء الثلاثاء. الجبهة الثورية تعلن استعدادها للتوقيع على الإعلان السياسي بعد تضمين ملاحظاتها حول هياكل السلطة واتفاق سلام جوبا. نازحات بمعسكرات دارفور يطالبن بالتسوية الشاملة بمشاركة جميع الأحزاب والحركات والنازحين واللاجئين. والي غربي دارفور يطالب الآلية الثلاثية بإشراك الأقاليم والولايات في الحوارات الرامية للخروج من الأزمة الراهنة. قطاع المحامين الشيوعيين بالخرطوم يرفض مسودة الدستور ويصفها بالمصنوعة والمدعومة من جهات أجنبية. هدوء حذر في محلية النهود بولاية غرب كردفان بعد اشتباكات دامية أدت لمقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات وحرق مئات المنازل ونهب ممتلكات. وزارة الصحة الاتحادية تعلن وفاة 23 حالة وإصابة 3326 حالة بحمى الضنك في 12 ولاية. ظهور 9 حالات هستيريا مصحوبة بضيق في التنفس وسط طالبات بمحلية الجوز بجنوب كردفان، والسلطات الصحية تكشف عن نقص صحات في الأكسجين. لجان المقاومة بالخرطوم تؤجل مواكب 22 نوفمبر إلى الأربعاء، والسلطات تقلق كوبري المكنمر وكوبري النيل الأبيض السلاح الطبي. العاملون في القطاع الصحي والطبي بولاية الجزيرة يواصلون الإضراب عن الحالات الباردة للأسبوع الثاني للمطالبة بمستحقات مالية ووعود من حكومة الولاية. محكمة مقتل الرقيب استخبارات تعيد استجواب المتهمين 8 واستجواب المتحري وشهود الاتهام الأسبوع المقبل. الحزب الشيوعي بإقليم النيل الأزرق يرحب بتمديد الطوارئ في الإقليم لمدة 1 شهر، وحزب الأمة يعرب عن مخاوفه من تأثير الطوارئ على حقوق المواطنين. توقف 4 مدارس ابتدائية وثانوية في محلية سيربا بولاية غرب دارفور بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وأكثر من 1500 طالب خارج مقاعد الدراسة. اللجنة السداسية لحماية البيئة في الشمالية تدعو لتشكيل جبهة عريضة لإيقاف انتهاكات السلطة على خلفية فض اعتصام رافض لشركات التعدين في سوق خناق بغرب السكوت. الدعم السريع ينظم ملتقى للتعايش السلمي بمنطقة كولجه بولاية شمال دارفور بمشاركة الإدارة الأهلية والمزارعين والرعاة. انطلاق مبادرة كلنا وجدي للمطالبة بإطلاق سراح وجدي صالح وعبد الله سليمان وأعضاء لجان المقاومة.
مرحبا بكم من جديد، والبداية من إقليم النيل الأزرق والتي أصدر فيها حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي أمس الاثنين مرسوم قضى بتمديد حالة الطوارئ بالإقليم لمدة 1 شهر. جولة السودان التغت رئيس حزب الأمة بإقليم النيل الأزرق الأستاذ أحمد الحاج ورأي الحزب في تمديد حالة الطوارئ بالإقليم.
هو حسب رأيه جيرانه هم بر اللواء عشان يثبت أركان العمل الأمني في الولاية. رئيس ونفسي ملاحظاتنا عليه فأنه كان ممكن عبر الإجراءات الجنائية يسوي الإجراءات دي كلها ويسوي اللي قدام، يعني حافظ الجهد الأمني الموجود عندنا. صح الدراسة اللي اتخذت أدت أكلها بالشتاب الأمني يعني.
نعم.
لكن دارنا بس ما يكون سبب في إهدار حقوق الناس يعني حق المتهم في المحاكمة العادلة.
نعم.
أنه الحياة الأساسية يعني. ما يحدثوا له فترة أطول من المتاح يعني. إن شاء الله يكون
نعم يعني
الجهود اللي افترض يصب ليها كل القوى السياسية والمجتمع المدني في التصالحات ده في شغل شغال فيه لكن بطيء بس لأنه حجم الكارثة كانت كبيرة على الناس يعني.
نعم.
لكن في شغل بدأ وسط المجتمع المدني والقوى السياسية فإنهم يحاولوا يرتقوا نسيج اجتماعي عشان الناس تعود لمواقعها ويعود الحياة زي ما كانت يعني. لكن ده لها زمن أصلا ما أظن يكون قريب لكن الناس شغالين في الجهد يعني.
وكل مرة الناس تحتاج لشهر وممكن الشهر الجاي يكون في شهر
والله لا إن شاء الله إن شاء الله للجهد المبذول نحن متابعين معاهم فيه قريب إن شاء الله قريب الناس وصلت لقناعات كويسة كأنه لازم يتعايشوا مع بعض يعني
إن شاء الله.
يبقى بس الكلام متعلق بعد ذلك محاسبة الناس اللي ارتكبوا الأحداث دي ويجوا ارتكب جناية ينال من العقوبة عشان يبقى عيضة للآخرين يعني.
إن شاء الله
الحياة الواقفة الناس إن شاء الله
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ. نبقى في إقليم النيل الأزرق ومعنا الأستاذ بكري درويش سكرتير الحزب الشيوعي بالإقليم ورأيهم في تمديد حالة الطوارئ بالإقليم.
أنا في رأيي أنه مبرر بالخطوات اللي هو عملها بوجود الحاكم الحس هو شغال في أنه هو قاعد يأسس في حيبة الدولة وكده في هدوء على مستوى العام وفي في 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 أنه يعني الظواهر الشاذة اللي كانت في الشوارع دي بدأت تختفي وكده. عموما انا مع الراي ده يعني انه مزيدا من ما انا برايي راي سليم يعني انه لحد ما الاوضاع تستقر ما في مشكله في الموضوع يعني الظاهره بتاعت وجود هيبه الدوله وبسط الامن اللي هو ظاهر حسره خلى انه الاوضاع تستقر يعني في الولايه.
دخل إضراب العاملين بولاية الجزيرة أسبوعه الثاني ويطالب العاملون بولاية الجزيرة بزيادة الأجور وتطبيق المناشير. معنا دكتور عبد الحفيظ عوض الكريم الناطق الرسمي باسم لجنة الأجور والقطاعات الصحية والطبية بولاية الجزيرة. مرحبا بك.
والله يا أخي الإضراب ده يعني هو نحن ما أعلن إضراب طوال. نحن أساسا كتبنا مذكرة طيب نحن رفعنا مذكرة للسيد الوالي والسيد مدير عام الصحة يوم 27 لأنه يا أخي نحن في القطاع الصحي متضررين من عندنا مشكلة بتاع تجور لأنه جينا إنه الأخصائي بالدرجة الأولى بياخد له 6 وبياخد له 78 ألف والاخصائي واقل مرتب بياخذ له تقريبا زي 8 ولا 12 ألف دي المرتبات بتاعت العاملين يعني الاخصائي بياخذ 78 واقل موظف عندي بياخذ له 12 او 8000 فدي كانت ده كان المطلب الاول. المطلب الثاني كان استحقاقات منذ العام 2019 من 2019 عندنا استحقاقات وزاره الولايه هنا بما طلب انه تطلع الليله تطلع بكره ما طلعت وفي بدل على هوات وفي كميه من البدلات أدناه فرصة تقريبا بتاع أسبوع إحنا مفترض بعد أسبوع نعد نضرب بعد الأسبوع ما أضربنا الثاني أديناهم تقريبا زي أسبوع بقت تقريبا زي 15 يوم من الإعلان بتاع من الموكب مشى السيد الوالي ود المذكرة مشت اللجنة بتاعت الأجور بواسطة موكب من الولاية وشود الخطاب للسيد الوزير والوالي والوالي التزم بأنه يحل كل المشاكل دي قبل الناس ما تخش يضرب. أديناهم في فترة بتاع 10 أيام وصلنا لحد 15 يوم ما أدونا أي خبر وما اشتغلوا بينا وأحملوا القضية تماما. جاء جينا بعد ذلك مباشرة دخلنا في إضراب عن الحالات الباردة في كل مستشفيات الولاية. وقف الحالات الباردة في كل مستشفيات الولاية وقفت. بقينا نشتغل الطوارئ فقط لفترة بتاعت 3 أيام لحد يوم الخميس. بعد ذلك فكينا الإضراب الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة يوم 14 تقريبا 15 برضو دخلنا في إضراب مفتوح عن الحالات الحرجة حالات الباردة. حتى بعد ذاك السيد الوزير والسيد الوزير حسوا بخطورة الموقف جونا في الإضراب الثاني. جو قال يا أخوان أنتم مشاكلكم شنو؟ أخي إحنا مشاكلنا ورفعناها لكم وكذا. قالوا خلاص تجوا اللجنة بتاعتكم تجي نقعد نجتمع معاهم. مجلس اللجنة اجتمعت مع ناس الوالي والوزير هو مع وزير الصحة وقال خلاص إنه هو أدى بعض الحلول واجتمعنا إحنا كلجنة ردينا له على الحلول دي كتابة وقال خلاص ما عنده مانع انه الحلول انه هو يمشي انه يدفع ما تبقى من المتأخرات ويدفع القروش بتاعة مستشفيات الأيدولة لانه كان برضه هي مشكلة. مستشفيات الأيدولة دي عملوا مشكلة كبيرة جدا بحيث انه لحد الان مرتباتهم الناس الزول بالدرجة الخمسة بياخد 20,000 جنيه يعني ما تعدلت نهاية. فدخلنا له في البرنامج بانه ياخد كلها مستشفيات تابعة للولاية من الولاية ودي أخطاء بتاعت حكومة سابقة عملت الأيدولة ومن الأيدولة وتتحمل المسؤولية. فهو أوعد خير إنه حيحل الإشكالية. قمنا نحن بنفس المستوى قلنا نحن نوعد خيرنا في الإضراب لكن نحن لحد الآن إضرابنا غايم ما لم نستلم استحقاقاتنا المالية أو يبدأ صرف في استحقاقات المالية ما حيكون في فك للإضراب على الإطلاق. يعني لحد الآن المستشفيات مضربة عن الحالات الباردة لكن شغالين الطوارئ إكراما المريض بس. ولحد الآن السيد الوزير موعدنا بكرة الأربعاء إن شاء الله إنه حيحل أو حيقوم يوري الناس حتصرف استحقاقاتهم فين. بعد ما نصرف استحقاقاتنا كلها من 2019 لحد 2022 بعد ذلك حنتفق على جدول زمني بزيادة الأجور لحد نهاية السنة. إذا التزم بزيادة الأجور بنفس الطريقة اللي رفعناها له أوكي. ما التزم حندخل في إضراب عام عن العمل في وزارة الصحة اللي هي دولة الكبيرة بصفة عامة.
طيب القطاعات المضربة هل هي الأطباء ولا كل الكوادر الصحية؟
والله الأطباء الناس اللي هم على غير وزارة الصحة مضربين. نحن ما مشكلتنا الأطباء في السودان مقسومين لقسمين، في قسم بيتبع للتعليم العالي وفي قسم بيتبع للصحة. الناس اللي بيتبعوا للتعليم العالي مرتباتهم تفوق ال 500 وال 450 ألف ونفس الأخصائي ذاته أو قد يكون الأخصائي هو يعني أحدث من الأخصائي في وزارة الصحة والأخصائي في وزارة الصحة بياخد 78 جنيه. فدي ذاتها خلقت نوع من الفوضى بين الأخصائيين الاثنين يكونوا في تخصص واحد مثلا في التوليد أو في الجراحة يكون ده بياخد 500 وده بياخد 78,000 وبتاع 78,000 ده قد يكون هو أستاذ ب 500 ده قرروا الأطباء الأخصائيين على الكوادر التابعين لوزارة الصحة فقط تابعين لوزارة الصحة ما تابعين للتعليم العالي. يعني ناس التعليم العالي الأخصائيين في التعليم العالي شغالين لكن الأخصائيين التابعين لوزارة الصحة ولاية الجزيرة والأطباء التابعين لوزارة الصحة ولاية الجزيرة والكوادر الطبية المساعدة كلها في ولاية الجزيرة هم مضربين عن العمل لحين توفيق أوضاع النزل كلهم. بما أنه الكادر الطبي وقف معناته أوتوماتيكلي الأخصائي بتاع التعليم العالي وقف الأخصائي بتاع الشرطة وقف بتاع الجيش وقف بتاع أي حاجة وقف لأنه ما عنده طريقة يشتغل إلا يشتغل المعمل ويشتغل بنك الدم ويشتغل التحصيل ويشتغل الباب ويشتغل الفراش ويشتغل المحضر حتى يقدر يشتغل ما بيقدر يشتغل. فبالتالي كل الكوادر اللي مضرب عن العمل بنك الدم متوقف تماما عن العمل الا الحالات الحرجه شديد وبدراسه شديده حتى نقوم الناس يدوا دم حتى الناس يعني الشغل في الصحه متوقف تماما في الجزيره. لكن يلا في حل الان هو السيد اسامه يعني كتر خيره مدير الصحه انه يعدنا بكره يحل الموضوع حل ان شاء الله جذري وهو واجب بالمناسبه واجب جدا في قضايا العاملين لكن انفورشنيت انه بس ما مساعده الحكومه وما مساعده الجهات الرسميه انه تدعمه عشان يحل المشاكل وهو مقتنع بانه في مشكله حقيقيه في ولايه الجزيره وقال اكثر من تصريح الليله قال في تلفزيون السودان اكثر من تصريح بانه في مشكله حقيقيه في المرتبات تضعف في المرتبات لكن الجهات الرسميه ما مساعده عشان يقدر يحل الاشكاليات دي لكن هو مجتهد في حلها.
والآن ننتقل إلى ولاية القضارف والتي تشهد انتهاكات من الميليشيات الأثيوبية في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا معنا الناشط عامر ضرائب من محلية باسوندا الحدودية يتحدث عن انتهاكات الميليشيات الأثيوبية وأيضا عن قضايا أخرى تتعلق بالمحلية.
نحن في موسم الحصاد والقوات الأثيوبية تعتدي على المواطنين في تايا وتنهب المحاصيل الزراعية، وقامت بقتل أحد المزارعين رميا بالرصاص من قبيلة القمز داخل المناطق المحررة. وفي يوم 18-12 في هذا الشهر، وفي الساعة 3 صباحا في منطقة كنينة تبلدية، كانوا يرعوا هناك شابان، أحدهما اسمه عبد الله عثمان البكر، وحسن محمد علي، كان يرعيان الماشية من أبناء الفلاتح، وغاموا القوات الأثيوبية وطلبت منهم الدخول إلى الحدود الأثيوبية وهم داخل الحدود السودانية ورفضوا. وغام حسن بالمبادلة معهم في الحديث، وغاموا بقتله رميا بالرصاص وعمره 21 عاما، حسن محمد علي. وعبد الله عثمان أيضا رفض الدخول، فقاموا رميه بالرصاص وعمره 25 عاما. كانوا يرعوا بهائمهم في حدودهم وداخل منطقة كنينة تبلدية، ويبعد المرعى من كنينة تبلدية 2 كيلومتر داخل الحدود السودانية، ولكن القوات الأثيوبية أصرت وهي تصر على الدخول الحدود السودانية عنوة واختضارا، وغامت بقتل هؤلاء الشباب رميا بالرصاص. ولم تكتفي بذلك، وغامت بنهب الماشية، وأيضا قامت باستخدام أحد تلفون القتلى وبلغت أهله بقتلهم لأنهم رفضوا الدخول للحدود الأثيوبية، وغامت بقتلهم بالرصاص. وأيضا نتحدث عن السرقة السابقة لمستشفى باسوندا، والتي غامت الشرطة بعمل كبير بإرجاع 5 جهاز مسروق والقبض على بعض الأطباء الذين قاموا بالسرقة، ولكن لم يتم القبض على العصابة داخل مدينة باسوندا، والذين قاموا بسرقة السيراميك والرملة وبعض المواد البناء ببابور، وفيها المدير المستشفى، ولماذا لم يتم القبض على المدير الإداري الذي كان يسوق العربة حينما قبضت الشرطة الجهاز؟ فالمدير يشارك بعربته والمفروض يقبض، لماذا لم يستجوب القفير السابق وهو موجود في باسوندا؟ ونرجو من الشرطة التي قامت بعمل كبير أن تواصل المسير، وحتى نقبض على كل العصابة داخل المحلية وحتى يرتاح المواطن. وجزاكم الله خير وإحسان وشكرا.
ومن محلية القضارف ننتقل إلى ولاية الخرطوم ونستمع إلى جانب من كلمة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في افتتاح المؤتمر 17 للجنة التنسيق الإقليمية الأفريقية الذي تستضيفه أكاديمية التنسيق العليا بالخرطوم اليوم.
وهو ما يدعو للفخر والإعزاز بأننا ندرك أهمية الأمن القومي الأفريقي، خاصة وأننا نمر بمتغيرات دولية تستوجب من دولنا في القارة الأفريقية وعلى وجه الخصوص إقليم البحيرات العظمى التعاون الكامل والتنسيق التام لسد الثغرات لتحقيق أقصى درجات الجودة والإحاطة في العمل الأمني والاستخباري. حضور الكريم، يتزامن اجتماعكم هذا وبلادنا تستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوداني بشغف إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية. وأود أن أشير في هذا الصدد إلى بروز العديد من المبادرات للوصول لحل للوضع الراهن، وأن القوات المسلحة سوف توفي بالتزامها بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي وترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يرضي أو يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات الغير حزبية، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة. وستعمل القوات المسلحة على حماية هذا الانتقال وصون أمن وسلامة البلاد. حضور الكريم، ظل السودان يلعب دوراً كبيراً ورائداً في العمل من أجل استقرار وأمن الغارة الإفريقية والإقليم على وجه الخصوص، من خلال رعايته لاتفاقيات السلام كاتفاقية إحياء السلام لجنوب السودان واتفاقية سلام الخرطوم الخاصة بأفريقيا الوسطى. كما درج السودان على استضافة اللاجئين من مختلف حدوده ومن مختلف دول الجوار جراء النزاعات، وتقديم المساعدات وتقاسم اللقمة معهم. في هذا المقام نشير إلى ضرورة تطوير آلياتنا لحل النزاعات بين دولنا في الإقليم، ونؤكد دعمنا الكامل للجهود المبذولة للعودة بالعلاقات بين دولتي الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى مسارها الطبيعي، ونعلن استعدادنا التام للعب أدوار إيجابية في هذه القضية. نسمن أيضا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلم في شرق دولة الكونغو.
ومن ولاية الخرطوم ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور ورأي النازحين في الاتفاق الذي وقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. معنا النازحة عواطف عبد الرحمن، رئيس المرأة النازحة بمعسكرات ولايات دارفور. مرحبا بك.
تسوية الآن الجاري بين هو الحرية والتغيير ولا المكون العسكري، جدا أنا والله من الناس البنادي بالسلام من زمن بعيد، فلا بد من يقوم في التسوية، ولكن التسوية لا يسمي أحد. يعني لما قالوا التخيير والتسوية وكذا، التسوية ما يخفي أحد ولا يخفي الشاردة ولا واردة، يشمل كل مجتمع بتاع السودان، إن كان أحزاب، إن كان حركات مصلح ووقع الاتفاقية، إن كان مجتمع مدني، نازحين، لاجئين، كلهم الناس اللي همهم أمر السودان والسودانيين ضروري يكون مشاركين في هذه التسوية، ويدعو لبنى بتاعت حكومة انتقالية لفترة محددة، ومنها بخوض انتخابات نزيهة يمرق السودان لبر الأمان بإذن الله. فلا بد من ضرورة أن إحنا نطالب كمرأة نازحة، نطالب بأنه يكون في سلام شامل. السلام الشامل ده ضرورة، السلام ده بكون في استقرار، بكون المرأة رجعت من المعسكرات قرى بتعودة طوئية، بكون في استقرار نفسي، بكون في زول بيعتمد على نفسه، بمارس حياته العادية الطبيعية اللي كانت عايشة، وبيمارس والسياسي بيمارس نشاط السياسي. الآن جلة النازحين والنازحات موجودين في المعسكرات، يعني السياسي ذاته مجمد نشاطه السياسي بأنه عايش في كومة نفسية كده، لكن ضرورة تسوية لا يستثنى أحد. يعني كل الناس يكونوا في التسوية، وأنا من الناس اللي أقول يعني إذا كان السؤال أنا فهمته صح، لازم يكون في تسوية، نجنبوا زي الناس الراقبين عربة الدورور. يعني السودان كامل زي الناس الراقبين لهم في عربية بتاع مشوار الدورور، نتشاقل فوق العربية والسواق ما عنده حم بينا. الهم الأول الأخير للسودانيين جميعا، فلا بد لنا نوحد رأينا، نوحد يعني كلنا كونه نتوحد ده ما أنا بتشاف لي مستحيل من المستحيلات، لكن برضه نتمنى بأنه يكون في وحدة في دستورنا، في قوانيننا، في احترام الرأي والرأي الآخر، في الشمولية بتاعة القرارات اللي بيمشي السودان اللي قدام. وبارك الله فيكم.
ونختم جولتنا مع القيادي بالحزب الشيوعي عمر سيد أحمد، يتحدث عن موقف قطاع المحاميين الشيوعي بالعاصمة القومية من مشروع الوثيقة الدستورية والتي انبثقت من مبادرة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين.
أول حاجة بالنسبة للوثيقة الدستورية، لما إعدادها وترتيب لها ما تم من خلال لجنة التسيير بتاعت المحامين،
نعم،
ولا طرح في مجلس المجلس الخاص بلجنة التسيير نقابة المحامين.
نعم.
كثير من العضوية المشاركة في المجلس بتاع نقابة المحامين عرفت بالمسألة دي خارج إطار المجلس. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليتر بعد ما اتعملت الترتيبات بتاعت الورشة بتاعت الوثيقة الدستورية، حاولوا إنه يدرجوها في اجتماع المجلس، ولاقت رفض من عدد كبير من العضوية تحت المجلس، باعتبار انه قبلا ما طرحت المسألة دي على اساس انه تتبناها لجنة التسيير بتاعت نقابة المحامين او طرحت لهم للنقاش. ده فيما يتعلق بالنقطة الثانية. في بعض العضوية طبعا انسحبت من المجلس بتاع لجنة التسيير بتاعت نقابة المحامين. هنا بالنسبة للمقريات التمت، بفتكر انه او بناء على المعلومات اللي عندنا انه الوثيقة دي ما هي عدتها اللجنة بتاعت تسيير نقابة المحامين، ما عدتها قوة سياسية جيرت لجنة تسيير المحامين لخطة سياسي او عملت من خلاله الورشة بتاعت الدستور او مشروع الدستور الانتقالي. اضافة لذلك، نحن بناء على المعلومات المتوفرة عندنا اللي هو انه الدستور او المشروع بتاع الدستور ده ما عملوا مجموعات المحامين من خلال لجنة التسيير، او انه الدستور ده اساسا تدخلت فوق ايادي اجنبيه بشكل واضح. والمساله دي بدت من زياره السفير السعودي للجنه التسيير المحامين، وبعد ذلك التصريحات المرتبطه بالاليه الثلاثيه والرباعيه وكذا. بنفتكر انه الهدف من مشروع الوثيقه هو تصفيه الثوره، اعاده الشراكه مع العسكر، بدافع من القوى الاقليميه والدوليه اللي عندها مصالح من وراء اعداد هذه الوثيقه. ما زالت تدخل الايادي الاجنبيه في الوثيقه دي ذكروها عدد من قيادات الحريه والتغيير، يعني ما زال امام السوسه في انه في تدخل، ونحن بنعتبره تدخل في السياده الوطنيه.
سمع يا أستاذ، نحن الآن بنتحدث عن مجموعة من المحامين، يعني شغل بتاع محاماة. الحديث اللي تحدثته هسي كله يعني بمفهوم القانون هو واقف في مرحلة الشكل. قضايا أثيرت من قبل إنه الوثيقة دي يعني كان في مسطرة معينة مفترض يتم اتباعها داخل لجنة التسيير لتصبح وثيقة تعبر عن لجنة التسيير كلها، لكن لأنه ما تم اتباع المسطرة دي في محامين كتار بينظروا بأنه المسألة إخراجها ما تم بصورة سليمة، وبالتالي بيرفضوا أنه تنسب للجنة التسيير. الكلام ده واضح يعني، لكن الخفض على الشكل ده للمضمون بصورة الحسي ذكرتوها طوال التدخل أو تدخلت فيها أيادي أجنبية واضحة، وإنها هي ترمي لتصفية الثورة. أنت هسي انتقلت من الشكل للمضمون، فبالتالي يعني أنا عايزك توريني اعتراضاتكم على مضمون الوثيقة.
فيما يتعلق بمضمون الوثيقة، نحن في رطاع المحامين الشيوعي السوداني قد أرجعنا طرح رؤيتنا حول المضمون لمؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.